بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يعني الامتحان بيتعبني بس إنه هو اللي صالحني أحسن من آخر السنة صل مقدار فيها. ولا بدي أحط أسئلة مرتين بس.
الله خلينا
نتشرح
نحن من
ناحيتك وش عندنا شو إذا بس
نحن نقول لك. طب حطوا لكم 50 سؤال ونبدا نحكي.
50
سؤال.
لا شو بقى من 50؟
فينا نحط لكم 50 سؤال بس مكررينهم 50 مره.
فيك.
فيك
بس انا بحط
اسم. ثلاثين بتنقي من 5.
حط واحد بس من اللي كرر.
حط ثلاثين
بتنقي. ماله 50 سؤال وانا
بس. ثلاثين بس صار كل محسوب.
50 سؤال.
15 50 اصلا.
الكلام في أدلة البراءة الشرعية وقلنا قد استدل عليها بالأدلة الأربعة وأن المصنف في المقام في الحلقة الثانية اقتصر على أدلة الكتاب والسنة. أما الكتاب الكريم فبآياتين. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى في سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعته أو من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. محل الاستشهاد بالآية المباركة وقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
هذه الآية أي مطلع؟
الآية رقم 7 من سورة الطلاق. إذن تقريب الاستدلال بالآية الكريمة هو أن يقال إن هذه الفقرة من الآية هي عبارة عن كبرى كلية، يعني ظاهرها القاعدة الكلية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه القاعدة الكلية اشتملت أو هذه الفقرة اشتملت على اسم موصول وهو ما، يعني لا يكلف الله نفسا إلا الذي آتاها. فالمراد من الاسم الموصول ما هو؟ يوجد في المقام احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يراد من الاسم الموصول المال، يعني لا يكلف الله نفسا إلا المال الذي آتاها. بقرينة مقدمة الآية لينفق ذو سعة من سعته أو من سعته ومن قدر عليه رزقه إلى آخر الآية. فالآية واردة في الحديث عن المال والإنفاق فتكون ظاهرتان في إرادات المال. الاحتمال الثاني أن يراد من الاسم الموصول الفعل، باعتبار أن الآية اشتملت على لا يكلف، والتكليف عادتان يتعلق بفعل المكلف، يعني لا يكلف الله نفسا إلا الفعل الذي أقدرها عليه. الاحتمال الثالث أن يراد من الاسم الموصول التكليف، يعني لا يكلف الله نفسا إلا التكليف الذي آتاها وأقدرها عليه.
أتاها ولا أتاها بمال علمها؟
أتاها سنأتي إلا بعد شوي إنه هو المراد من أتاها، لكن سأتاها أوصلها إلي علمها إياه. المهم الاحتمال الرابع أن يراد من الاسم الموصول معنى يكون جامعا لكل تلك المعاني الثلاثة المتعددة. أن يراد من الاسم الموصول معنى جامع لهذه المعاني الثلاثة المتقدمة، يعني لا يكلف الله نفسا بشيء إلا ما أتى، سواء كان هذا الشيء تكليفا أو مالا أو فعلا. فإنه لا تكليف إلا بما آتاك الله.
التكليف ما
بيهم. التكليف غير الفعل.
لا التكليف بالماء أو التكليف بالفعل.
التكليف غير الماء بعدك عم تكليف.
لا يكلفك الله دفع مال غير لا يكلفك الله تكليفا. هذه أعم مورد عن الثاني. ممكن يكون أعم. جيد. لكن بالنتيجة عنا معنى جامع للجميع. ها؟
لا يكلف يعني التكليف.
لا يكلف إلا
جيد.
ليش معنى عمنا
يعني لا يكلفه حكما مش المعنى مش المعنى المصدر صار طيب لا يكلفه حكما إلا ما أتى لا يكلفه بتكليفا إلا ما أتى ولا شك ولا ريب في أن ظهور هذه الفقرة في أنها بصدد التعليل يجعل لها إطلاقا يعني لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاه فهي ظاهرة في مقام في أنها واردة في مقام التعليل والتعليل عادة يكون بالقواعد والكبريات الكلية فإذا ظهورها بأنها واردة في مورد التعليل يجعلها قاعدة كلية يعني يجعل للكلام إطلاقا نعم القدر المهو يعني عم نقول لم تقيد بقيد يعني عم نقول هون في خصوصية فعنا قرينة خاصة غير قرينة الحكمة إنه هذا وارد مورد التعليل فالإطلاق منعقد بسبب كونه تعليلا
يعني
ولو لم يكن واردا في مقام البيان هون لا يتوقف على إجراء مقدمات الحكم.
في يقول هون القرينة المخصص بالمال معاش موجود.
نعم. لا شك ولا ريب في أن القدر المتيقن الذي ينبغي أن يكون الاسم الموصول شاملا له هو المال. لأن مورد الآية هو المال.
كمثال.
لكن مجرد كون المال هو القدر المتيقن. لا يوجب تقييد هذا الإطلاق الذي استظهرنا لماذا؟ لأننا نقول بأن لأننا لا نقول بأن القدر المتيقن مانع من جريان الإطلاق واحد بحث عندهم لمبحث الإطلاق أنه واحدة من مقدمات الحكمة هل هو عدم وجود قدر متيقن؟ بعضهم بيقول إذا وجد قدر متيقن فلا ينعقد إطلاق لا تتم مقدمة الحكمة المصنف لم يتبنى ذلك فالقدر المتيقن ليس مانعا من جريان الإطلاق فنعم نحن نسلم أن الاسم الموصول لابد أن يكون شاملا للمال الآن شامل له بعنوانه الخاص أو شامل له في ضمن إرادة الجامع هذا أعم ونحن نقول بأن الكلام وارد مورد التعليل فله إطلاق وليس ثمة ما يقيده مضافا إلى القاعدة الثانية اللي ممكن تذكرها أن عموم الوارد لا يخصصه خصوص المورد المورد نعم مورد خاص بالمال لكن اللفظ الوارد لفظ عام الذي آتاها هذا الاسم الموصول عام اسم الموصول مبهم يصدق على المال على التكليف على الفعل لا
لأنه كلام ذكر هو المال على تفسير أمية تكليف
يعني ما هي شو بصير بصير عندنا ثلاث معاني على الاحتمالات الأولى لا يجعل الله تكليفه على فعلا إلا إذا كان هذا الفعل مقدورا له هذا معنى معنى تاني لا يؤاخذك الله على تكليفا إلا إذا كان قد آتاك إياه هذا معنى تاني غير الأول بهذا المعنى بعش في أعمية عشان هيك نحن صورنا جامع هو غير التلاتة قدر متيقن هو المال
على توجيه المقصود بالمال التكليف
ومقصود إيه ممكن نعم يعني ندفع خصوصيات الاحتمالات الأخرى بخصوصية المولد إنه لا يمكن أن نفسر الاسم الموصول باحتمالين لا يكون شاملاً للمال نعم لكن بدوان نحن عم نقول بدوان يوجد في هذا الاسم الموصول احتمالات أربعة لو كنا نحن وهذه الفقرة نعم عممنا بقرينة وروده مورد التعليل وعدم وجود مانع من جريان الإطلاق وعدم وجود مقيد له خب حينئذ لومنا نوصل فإذا المراد من الاسم الموصول هو معنى جامع يعم الثلاثة والإتيان في أو الإيتاء في كل شيء بحسب الإيتاء، مش الإتيان، إنه من آتاها يؤخذ مصدر الإيتاء، والإيتاء لكل شيء بحسبه. فإيتاء الفعل بمعنى الإقدار عليه، يعني أنه يعطيك القدرة عليه. وإيتاء المال بمعنى أنه يرزقك إياه. وإيتاء التكليف بمعنى أنه يوصله إليك، إذ لا يصدق على التكليف أنه قد آتاك الله إياه ما لم يوصله إليك، اللي هو المعنى الثالث واللي هو داخل بالجامع. نحن المفروض أنه تبنينا الرابع، والرابع شامل للتكليف. نحن ما بهمنا المال هون ولا بهمنا الفعل، ما بهمنا نثبت قاعدة مثلا استحالة التكليف بغير المقدور، ولا بهمنا قاعدة أنه مثلا لا يجب عليك الإنفاق أكثر مما أعطاك الله. ها؟ نحن يهمنا هذه القاعدة المتعلقة بالاحتمال الثالث. طب الاحتمال الثالث لم نستظهره بخصوصه، لكن استظهرنا دخوله تحت الجامع، فنقول الإيتاء في كل شيء بحسبه. فالآية حينئذ يمكن أن يستنبط منها قواعد ثلاثة. القاعدة الأولى استحالة التكليف، أو أن الله لا يكلف العبد بما لا يطيقه، بفعل لا يطيقه. أن الله تبارك وتعالى لا يوجب عليك واجبا ماليا إلا بحدود قدرتك المالية. القاعدة الثالثة أن الله تبارك وتعالى لا يكلفك ولا يعاقبك ولا يدينك، لا كلفة في التكليف الذي لم يؤتك الله إياه، أي في التكليف الذي لم يصلك. وهذا عبارة أخرى عن البراءة، وهي مستفادة من الكتاب، فتكون براءة شاملة. لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا، يعني لا يكلف الله نفسا بما لا يطاق. تاني، لا يوجب عليك في الواجبات المالية إلا بحدود قدرتك المالية، يعني ما أعطاك إياه من الرزق. والقاعدة الثالثة هي أنه لا كلفة في التكاليف التي لم يؤتك الله إياها. هذه لا كلفة في التكاليف غير الواصلة، يعني ما دام التكليف غير معلوم، ما دام التكليف لم يقم عليه دليل، فإن الحكم تجاهه هو البراءة. عرفا كيف يصدق أن الله آتاك التكليف؟ بالإيصال إليك، بالظن المعتبر. جيد، نحن عم نقول إذا لم يقم دليل محرز، براءة شرعية هي بعد فقد الدليل المحرز، مش بعد فقد الدليل القطعي. عم نقول فقد الدليل القطعي بعد فقد الدليل المحرز ولو أمارة معتبرة. فإذا حيث لم يصلك دليل محرز معتبر على ثبوت التكليف، فلا يصدق عرفا أنه مما أتاك الله إياه حتى لو كان صادرا في الواقع، فالحكم تجاهه أنك لست مكلفا به، أي أنك معذور تجاهه، ولا نريد من البراءة إلا هذا.
ليش بيحتاج الواحد؟
ها؟
براءة شرعية بتعمل
جدا معتبر؟ لا، يعني إذا قامت أمارة، لو لم يكن أمارة، نعم
دخلت،
لا يصدق عليه أنه إيصال. بالنتيجة هو الشارع، يعني إذا ظننت به وهو من جهة أخرى يقول لك أن الظن لا يغني من الحق شيئا، كيف يكون هذا إيصالا؟ نعم، إنما يكون إيصالا فيما لو قال لك أنا هذا الظن أتسامح وأنزله منزلة العلم مثلا، هذا يصدق عليه الإيصال. أما حالات الظن غير المعتبر فهي كحالات الوهم، لا يصدق عليها عرفا أنها إيصال. وعلى هذا الأساس فتكون الآية دليلا على البراءة الشرعية. فإذا عرفنا أن تمامية الاستدلال بالآية الكريمة متوقف على أن يكون المراد من الموصول هو الجامع أو الاحتمال الثالث، ولا سبيل إلى إرادة الثالث بخصوصه، لكننا تمكننا من حملها على الجامع. الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه رد الاستدلال بهذه الآية بدعوى أنه لا يمكن في المقام إرادة الجامع من الاسم الموصول، لأنه لو أريد الجامع للزم أن يكون اللفظ الواحد في الآية المباركة مستعملا في أكثر من معنى. ونحن لا نقول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من، لسه إما للمحظور العقلي وإما لأنه خلاف مقام الإثبات وخلاف الظاهر. لا مسألتين، صاحب الكفية يتمسك بالدليل العقلي، إنه استعمال اللفظ في معنيين فناء لللفظ في كلا المعنيين، فما يفنى في أحدهما لا يمكن إفناءه في الآخر، يعني تقريب عقلي. ها؟
ليش عم بحضروا
هالمسألة؟
يعني
هذا الشيخ الأعظم
مش
يقول بمسألة
مشهورة
لا بس
بهالأي يا أخي،
نحن
براءة
شرعية والله طلع معنا إنه نحن مش بحاجة لهذا البحث الأصل، طلع معنا إنه مش بحاجة بعد بعد فقد الأدلة وبعد فقد الأصول. لو أنا نعرف نحن أنت عقلا معذور ما لم يثبت احتياط من الشرع، فهل ثبت احتياط؟ هم أنا نبحث الدعية أنه ثبتت البراءة الشرعية، ما الدليل عليها؟ عم نحكي عن أدلة البراءة الشرعية حتى نحرز عدم تشريع الاحتياط. نحن هل الآن القاعدة العملية التي تلجأ إليها أولا ما هي؟ البراءة الشرعية أو الاحتياط الشرعي؟ هون هذا محل البحث. الدعية أن
حتى لو ما أثبتنا البراءة الشرعية ما بكون ثبت الاحتياط الشرعي.
كيف ما بيكون ثبت الاحتياط اذا الشرع قال لك احتاط في مورد للبراءة الشرعية للبراءة العقلية بيبقى؟
انا قصدي اذا ما في دليل على الاحتياط الشرعي ما في دليل على البراءة الشرعية،
نرجعوا للبراءة العقلية عندنا.
جيد بدنا نبحثهم على كل حال، نحن بدنا نبحثهم بدنا نشوف انه الشارع هل امر بالاحتياط والتحفظ او لا، رخص لنا في ترك الاحتياط والتحفظ، فنبقى نحن كقائلين بالبراءة العقلية نبقى على البراءة. يعني من ناحية النتيجة ما حيفرق.
بحث البراءة الشرعية بحث بطل الاحتياط الشرعي.
ها؟
ما في دليل لبحث البراءة الشرعية أصلاً. خلصنا لبحث الاحتياط الشرعي بس. إذا ثبت بيثبت.
لا ما نحن عم ندعي إنه جعل البراءة يعني لم يوجب الاحتياط. هي هل أوجب الاحتياط في غير موارد الدماء والفروج؟ أما هذا البحث هو له بحث إلا هو وجهان. البحث الذي يثبت البراءة الشرعية ينفي الاحتياط الشرعي إلا في موارده. يعني عشان هيك لما بيوصل لأصالة الاحتياط ما بيبحث عن أصالة الاحتياط عامة في كل تكليف، بيبحث عن أصالة الاحتياط في الدماء والفروج والأعراض مثلا، يعني أما أكثر من ذلك فلا بحث.
بعدين هذا بحث سيد الشهيد المهم برسيد الشهيد.
ها؟ بس على مسلك حق الطاعة. نعم
مو عم أشكل عليه أشكل.
لا ما كلهم هذا البحث عندهم بنفس الدرجة، يعني يبحث إنه هل شرع الاحتياط أوجب الاحتياط أو رخصة، من يقلوا وجهان لعملة واحدة يعني.
شو
السطح؟ ها؟ طيب إذن ذهب الشيخ الأعظم إلى أن الاستدلال غير تام لأن ما يتوقف عليه تمامية الاستدلال ليس تاما، فإن الاستدلال توقف على أن يراد من الاسم الموصول الجامع ولا يمكن أن يكون المراد منه هو الجامع، بدليل أنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى وبالاتفاق لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
بس ما توقفش على الجامع، توقف على قدم تكل، توقف على التكليف فقط.
بس فيكش تخصص التكليف
الجامع. نعم كيف 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 بتشمله للتكليف، تجعله شامل للتكليف، بتقول مستعمل في التكليف او مراد منه التكليف، هذا خروج عن القدر المتيقن. خروج عن القدر المتيقن لا يجوز، القدر المتيقن عم تقول فاذا لا بد من على الاقل الجامع بين المال والتكليف.
وايضا
شلنا من الفعل على الاقل الجامع بين المال
والتكليف. ترجع نفس المحظور
هو مفهوم نعم بيان الملازمة. بعد ما بينا السياق بيان الملازمة أنه وإن كان الاسم الموصول حينئذ مرادا منه مفهوم واحد وهو المعنى العام الجامع للمال والتكليف والفعل، إلا أنه يكون التعدد في كيفية نسبة الفعل إلى هذا الاسم الموصول. نحن ما عم نقول استعمل الاسم الموصول في أكثر من معنى، لا لا عم نقول استعمل في معنى واحد وهو الجامع. غاية الأمر يكلف الذي هو الفعل الوارد في الآية تعلقه بالاسم الموصول حينئذ ونسبته إلى الاسم الموصول حينئذ تصبح متعددة، فإنه على تقدير تطبيق الاسم الموصول على المال فتكون نسبة يكلف إلى الاسم الموصول هي نسبة الفعل إلى المفعول به. شو بصير؟ لا يكلف الله نفسا مالا مالا بالنسبة إلى يكلف مفعول به.
هي شو لها معنى يكلف مالا؟ يكلف تكليفا
بالمال، يكلف دفع
مالا
مش تكليفا بمالا.
دفع مش
دفع فعل. لا يكلفك أن تدفع مالا، أن تنفق مالا. نفق فعل يعني ترجع على الفعل. على كل حال نفس
الكلام. لا نفس
لا كلفك فعلا هو ما صدر منه هو التكليف، ما يصدر منك أنت هو الفعل، فعله يتعلق بفعلك أنت، تكليفه يتعلق بفعلك.
نحن امتثال التكليف
جيد، امتثال التكليف او فعل التكليف او ما شئت. هو المكلف به، دفع المال المكلف به ليس التكليف. لا لا طول بالك. فاذا نسبة التكليف حينئذ الى المال نسبة الفعل الى المفعول به، اي نسبة المغاير الى المغاير، وعلى تقدير تطبيق الاسم الموصول على التكليف تصبح النسبة نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. كلفه تكليفا، ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق نسبة الشيء إلى نفسه، هذا مصدر مؤكد حينئذ. وحينئذ فيلزم التعدد في النسبة، والتعدد في النسبة من مصاديق استعمال اللفظ في أكثر منه. هو نسبة واحدة، أنت يكلف ما مرة بتحملها في استعمال واحد، حملتها على نسبة الشيء إلى مغيره وحملتها على نسبة الشيء إلى نفسه، فهذا تعدد في مقام الاستعمال وهو غير جائز عند الجميع. وعلى هذا الأساس فلا يتم الاستدلال بالآية الكريمة، إذ لا يمكن أن يراد الجامع فلا بد من الحمل على القدر المطير.
شكل هذا رجع زاد هذا
هو هذا اشكال من الشيخ الاعظم.
اول
يعني شيء قال هو مستعمل في اكثر من معنى. كيف يلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى مع انه نحن عم ندعي ان الاسم الموصول مستعمل في الجامع وهو معنى واحد؟ قال ليس التعدد في نفس الاسم الموصول، انما التعدد في نسبه الفعل الى الاسم الموصول، فان هذا جزء من مدليل الكلام او جزء من الالفاظ. النسبه لفظا، نسبة الفعل إلى المفعول لفظ أيضا، بدليل أنها تدل مرة تدل على النسبة التعلقية مرة تدل على النسبة التأكيدية. لكن أنت في استعمال واحد حملت الآية على كلا المعنيين وهما معنيان متباينان، فهذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو لا يجوز. المصنف على مستوى هذه الحلقة لم يناقش ما أفاده الشيخ الأنصاري، ما يظهر منه هنا يعني طبقا لما قدمه أنه نحن بهذه الحلقة ممكن نتبنى ما لا نتبناه عمليا وواقعا، فإذا يظهر من ذلك أنه في هذه الحلقة لم يتمم الاستدلال بهذه الآية الكريمة. هذا تمام الكلام في الآية الأولى التي استدل بها لإثبات البراءة الشرعية.
هذا لا باطل بس نعم. نحن ممكن نغير القدر ويبقى سير التكليف بشنجر.
يعني ما فيك تقول مثلا لنفترض لا تقترب من النار، لأن المحرق مثلا يؤذي، أو تجي تقول لي لأن المحرق يؤذي ليست ناظرة إلى النار أصلا. كيف؟ ما هذا وارد مورد التعليل، الظاهر والتطابق بين العلة والمعلل بها.
أنا شو بس شو بقول؟ أنا بقول لا يكلف الله ما هي تكليفة، هي تكليفة معنى المفعول المطلق. لا أنا بتكليف أحيانا بتكون متعلقة بالمال، أحيانا تكليف متعلق بغير المال. هذا التكليف متعلق بالمال هو من مصادق هو بيكون قدر مغير. يعني لا يكلف الله نفس تكليفا مفعول مطلق، عم بأكد هالتكليف متعلق بالمال متعلق بغير المال بيدخل على الاستدلال.
يعني لا يكلف الله تكليفا بشيء إلا ما أتاه.
وهذا
شيء
ممكن يكون
ما بيكون، بس زي مناقشة ذكرت نعم ويوجد مناقشات كثيرة لما ذكرها الشيخ الأنصاري. فهم في بعض المناقشات إنه من قال إنه تكون نسبة المفعول المطلق لا يكلف الله تكليفا يعني حكما، مش معنى مصدري هون، مش مصدر هون، فهم التكليف بمعنى الاسم المصدري مثلا. يعني في مناقشات كثيرة تص
كيف بيفهم، في عندهم قانون مجرد يحفظ مثل هيدي لا يكلف الله نفسه، في عندهم قاعده بيقدروا يعلموا انه هيدي قاعده عامه وانا
ظاهره إيه. لا ما في قاعده عامه، بس ظاهرها عرفان هو انها وارده في مقام التعليل. لما عاده بيذكر لك جزئيه من الجزئيات ويعلل بكبرى أو يأتي بكبرى عقيب هذه الجزئية، واضح أنها في سياق التعليل. مرات في نص، مرات في نص لأن مثلا أو العلة في ذلك كذا، مرات لا يستظهرون استظهارا كما في المخاص.
ملاحظ حسب ملاحظة الكلام شو عرفنا أنه هاي العلة مش تخصص هالموضوع.
ايه عنده كمان ظاهر حال العلة ان تكون علة بشيء كبرى عادة، يعني في العادة التعليل يكون بامر كبرى على ان لفظ الآية ليس لذلك ان يضمت التاني ان المولد لا يخصص الوالد. طيب الآية الثانية التي استدل بها أو يمكن أن يستدل بها للبراءة الشرعية قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تقريب الاستدلال بالآية أن الآية دلت على نفي العذاب حتى بعث الرسول، وعنوان الرسول وإن كان القدر المتيقن منه هو النبي، يعني النبي مطلقا بشكل عام، إلا أنه يمكن لنا أن نلغي الخصوصية ونقول الرسول في الآية أخذ كمثال على البيان، لأنه إذا بدنا نرجع للعلل والمناطات العقلية لماذا لا يعذب الله حتى يبعث رسولا؟ لأنه لم يبين للناس، لأن الرسول هو البيان، هو الحجة، هو من يقدم البيانات والحجج، فإذا لا خصوصية للرسول بما هو رسوله. لنفترض الآن مثلا لو الله تبارك وتعالى مثلا كتب الأحكام الشرعية في السماء، لنفترض ذلك على صفحة السماء، فحينئذ أيضا مفروض أنه عقلا لا يعذبهم حتى يبعث رسولا بهذا المأخذ. فإذا عرفا يمكن إلغاء الخصوصية وأن يقال إن عنوان الرسول لا موضوعية له في الآية، بل هو محمول على الطريقية والمثالية، فهو مثال لكل بيان لكل حجة. وحينئذ فالآية الشريفة ماذا تقول؟ نحن لن نعذب حتى نقيم البيان، حتى نبين، أي أننا ما لم نبين ونوصل بحجة معتبرة فأنت أيها المكلف معذوران، تثبت البراءة الشرعية. نوقش في هذا الاستدلال أنه أولاً هلا هون مش ذكر إلى مناقشة وحدة ولا هي في مناقشات كثيرة، أنه غاية ما تدل عليه الآية الكريمة هو نفي العذاب عند عدم صدور البيان، عند عدم بعث الرسول، لا نفي العذاب عند عدم الوصول إلى المكلف. الآن لو أن الله تبارك وتعالى شرع أو لم يشرح، لم يحرم لحم الأرنب، لم يصدر منه تشريع بلحم الأرنب، وجئت أيها المكلف وأكلت من لحم الأرنب، فالآية على ماذا تدل؟ على أنه ما لم يشرع فأنت معذورا، ولا دليل فيها على مش حتى نبعث رسولا ويخبركم الرسول، حتى نرسل رسولا. إذن الآية ناظرة إلى أصل صدور التكليف، إلى مقام صدور التكليف لا إلى مقام وصول التكليف، فهي إذن تنفي العذاب في حال عدم صدور التكليف، في حال عدم وجود، يعني عندما لا يكون هناك تكليف واقعي فأنت أيها المكلف لا عذاب. نعم. أما في حالات الوصول فهذا لا دليل عليه من الآية الكريمة، وما نحتاج إليه في المقام ما هو؟ ما نحتاج إليه في المقام إنما هو التأمين والمعذرية عند عدم الوصول لا عند عدم الصدور. بعبارة تانية، عند عدم صدور التكليف لا كلام لأحد في المعذرية، وليس هذا هو معنى البراءة الشرعية. ليس هذا هو معنى المعذرية والبراءة التي نبحث عنها. البراءة التي نبحث عنها هي البراءة على تقدير عدم الوصول. يعني شوف نحن ما هي منين هذا التمسك؟ بس خليني بين نقطة نقطة الدليل. نقطة هذا هذه المناقشة ما هي؟ أن الآية ماذا بأي شيء عبرت؟ ببحث الرسل، مقام بعث الرسل، مقام إصدار الأحكام، لا مقام إيصالها إلى المكلفين. ها؟ بعث الرسول مقام إصدار الحكم. أصلاً أنا أبعث رسولاً بالتشريعات. الآن الرسول أرسل أم لم يرسل؟ يعني شو عم بيقول؟ ما لم يأتكم رسول الله صلى الله عليه وآله فأنتم مؤمنون، أنتم معذرون.
الله شرع وخلص بس بعد رسول،
ممكن كمان، لكن نحن عم
نقول مقام البعث ليس مقام إصدار الأحكام.
ليش؟ كيف مش مقام إصدار الأحكام؟ هلا كل ما عند النبي من أحكام وصلنا، فإذا يصدق بعث الرسول من دون الإيصال. الآية تتحدث عن مقام بعث الرسول الذي هو مقام صدور الأحكام، لا مقام إيصالها. هذه صحيح أن تذكر حتى نبعث إليكم رسولاً، لكنها مقدرة ويفهمها العرب. على هذا الأساس فتكون ناظرة إلى مقام وصول التكليف لا إلى مقام وصول. ماشي بدك تحاول انه بس بدك توقع واحد طلعوا على السطح وزدتوا من فوق، ما زدتوا من تحت ما بيكفي. انت لازم تشيد الدليل وبعدين تبين الاعتراض، بيجي الاعتراض اوقع في النفس. هذا تمام الكلام في الآية الثانية مع مناقشة الاستدلال بها، وقد عرفنا أنه لم تتم دليليته على البراءة عند المصمم. الآية الثالثة قوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزيرا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفورا رحيم. تقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن هذه الآية اشتملت على قل، على قل، قل يا محمد صلى الله عليه وآله لا أجد، أي قل لليهود وأنت في مقام المحاجة معهم، هذه المحرمات التي أنتم تزعمونها أنا لا أجد منها شيئا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزيرا، وحينئذ فلا إدانة ولا تكليف، فأنا معذور ما لم أجد. هذه أنا معذور ما لم أجد يعني أنه في موارد عدم وجدان التكليف الحكم هو المعذرية والتأمين والبراءة، فتكون الآية دالة على البراءة الشرعية. واضح تقريب الاستدلال؟ سهل.
في موارد عدم العثور على التكليف،
في موارد عدم العثور على التكليف لي مساوقة لموارد عدم الوصول. نعم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية. فهذه الأمور التي وجدتها أتمسك بها، هذه الأمور أنا مؤاخذ عليها إلا من اضطر. نعم، هم بتبين كمان بذيل الآية عم تبين الحكم الاضطراري. نحن ما لنا علاقة بالحكم الاضطراري هلأ. خب، الآية تقر مبدأ أن من لا يجد التكليف فيما أوحاه الله إلى النبي فإن يعني في الشريعة، عبارة أخرى عن الشريعة، فإنه معذوران. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بها. مصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر أن مناقشة الاستدلال بالآية أمر سهل، فإن الآية وإن أقرت التأمين في صورة عدم الوجدان إلا أنه فرق بين عدم وجداننا نحن وبين عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله. عدم وجداننا لا يساوق عدم الوجود، عدم وجدان النبي يساوق عدم. إذا النبي لم يجد فيما أوحاه الله إليه، شو يعني؟ يعني والله الروايات تعارضت عنده مثلا؟ لا، جبرائيل وميكائيل مثلا، لا، الأمر ليس هكذا. فإذا عدم وجداني مساوق لعدم الوجود، فالآية لم يعلم أنها ناظرة إلى مقام عدم الوصول، فلعلها ناظرة، على الأقل يكفي هذا الاحتمال، ناظرة إلى عدم الصدور، ولا كلام في عدم الصدور. إذن هذا تمام الكلام في مناقشة الاستدلال بهذه الآية. يعني الأدلة سهلة والمناقشات كمان شوي
حد هلا فيش دليل.
الآية الرابعة الآية الرابعة قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم.
بعد
إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة أنها دلت على أن الله تعالى لن يضل قوما حتى يبين لهم. فما هو المراد من الإضلال؟ يقول المصنف سواء فسرنا الإضلال بأنه نحو من العقاب يضلهم مثلا يتركهم لأنفسهم يوكلهم إلى أنفسهم إلى شياطينهم الذي هو نوع من العقاب لا يتأمرنا عقوبة دنيوية مثلا يترتب عليها عقوبة أخروية أضله الله على علم مثلا أو مشاكل ذلك تركه لنفسه تركه لهواه لم يلطف به مثلا يعني كنوع من العقوبة إنه من فعل هذا الفعل أبعده الله من رحمته لم ينظر الله تعالى إليه وما شكل ذلك فهذا معنى المحتمل للإضلال. معنى آخر للإضلال أضله الله بمعنى أنه سجله ضالا. لا ليش هو المعاني إنه الإضلال بالمعنى الحقيقي المتعارف لا يمكن نسبته إلى الله تبارك وتعالى. الإضلال بمعنى أن يغريه بالقبيح أو أن يجره جرا إلى القبيح هذا لا يصدر من الله تبارك وتعالى. لذلك فمعنى الإضلال الممكن نسبته إليه تعالى هو أحد هذين المعنيين، إما أنه يسجله في عداد الضالين المنحرفين يعني هو يسجله في ديوان الضالين، وإما أنه يضله بمعنى أنه لا يلطف به ولا يعتني به عناية خاصة في الدنيا بحيث يكله إلى نفسه. وعلى كل حال فإن هذا نوع من العقاب. الله تبارك وتعالى يقول لا عقاب ما لم أبين لكم ما تتقون، فما لم أبين لكم فأنتم في حل يعني أنتم في بمأمن من العقاب. وعلى هذا الأساس فتكون الآية دليلا على البراءة حتى يبين. شو حتى يبين لهم؟ مش كمان حتى يبين للنبي حتى تحمل على مقام الصدور، هذه حتى يبين لهم. ولا يصدق أنه بين لك إلا إن أتاك الدليل بحج الحكمة بحجة معتبرة. وعلى هذا الأساس تثبت البراءة. هذا تمام الكلام. وهون مصنف لم يناقش فيظهر عنده على مستوى هذه الحلقة تمامية الاستدلال بهذه الآية المباركة. هذه الآية لم يتعرض لها في الحلقة الثانية. المقام الثاني الاستدلال على البراءة الشرعية بالروايات بالسنة. يأتي إن شاء الله.
والحمد لله صلى الله عليه وسلم.